بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نواصل إن شاء الله الحديث مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وتحدثنا عن هذه الآية، والذي يهمنا في هذا الموطن قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وهنا إخواني، بعد قولتهم سمعنا وعصينا، اسأل، يعني ما الذي يركن إليه العبد حينما يتحدى رب العباد؟ ما الذي بيدك؟ ما الذي تملكه؟ من أنت حتى تتحدى رب العباد؟ ولهذا لما قالوا سمعنا وعصينا، هذا شعار لا يقوله إلا الجاهل. وحتى إن كان في الإنسان رغبة في المعصية فلا يعلن التحدي، لأن من تتحدى؟ أنت من تقابل؟ إذا أردت أن تقابل كيد الله بكيدك فاعلم أن كيد الله غالب. إذا أردت أن تقابل مكر الله بمكرك فاعلم أن مكر الله غالب. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم قال في موطن آخر: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فلما يقف الإنسان ويقول سمعنا وعصينا، ما فائدة السماع؟ إذن لما وقفت وسمعت؟ إنه الاستهزاء بما يقوله الرسول، إنه التحدي لما جاء به الرسول، إنها المعاندة لأمر رب الرسول. والمسألة يا أخوان من أخطر ما تكون. أقول إذا بليت فاستتر، وإياك أن ترفع رأسك أمام من رفع السماء بلا عمد، إياك ثم إياك. ولهذا إخواني، معصية بكبر من الصعب أن تغفر، ومعصية بسبب ضعف من اليسر أن تغفر. ولهذا أقول اجعل لك موقفا وإن أخطأت مع الله أن يكون طريق العودة إلى الله سهلا وليس مستحيلا. في النهاية قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني لما عاندتم الرسول، ولما افتعلتم الأفاعيل والأقاويل لإبطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا الأمر هو الذي يأمركم به هذا الإيمان؟ أي إيمان يأمرك بمحاربة هذا الدين؟ أي إيمان يأمرك بتحدي دين الله تبارك وتعالى؟ إن ذلك فيه مفترق الطريق الذي إن سلكه الإنسان يوما على غير بينة فإنما هو طريق الهلاك وطريق الضياع. لما؟ لأنه الإيمان الذي حمله الأجداد ما أمرهم بقتل الأنبياء، ألم يقتل الأنبياء؟ هل الإيمان بالله دفعهم لقتل الأنبياء؟ إذن بئس ما يأمركم هذا الإيمان. هل الإيمان بالله دفعهم إلى أن ينقضوا العهود؟ إذن بئس ما أمركم هذا الإيمان. هل الإيمان أمركم أن تعبدوا العجل؟ إذن بئس ما يأمركم بهذا الإيمان. وكذلك معصية أوامر الله تبارك وتعالى وتكذيب المعجزات وإلى ما شابه ذلك من مواقف المعاندة والتحدي لأمر الحق سبحانه وتعالى. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لهم وهو يخاطب بني إسرائيل الذين حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة ومن كان على شاكلتهم من أهل الكتاب، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني هم كما ادعوا وسيأتي هذا الادعاء فيما بعد أنه لا يدخلون النار إلا أياما معدودة ولا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب لما قلتم هذا الكلام الله سبحانه وتعالى يكشف ما ضمر في قلوبهم من الخبث من الكذب. طيب إذا كان هذا الإيمان الذي أمركم كما تدعون وأنتم تدعون أنكم من أهل الفلاح وأن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الهالكون، طيب فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني بالله عليك لو أنت عندك أمر مؤكد 100% أنك إذا ما انتقلت إلى عالم الآخرة مباشرة تدخل الجنة، إذن فلما تحرص على الحياة وهناك ما هو أفضل؟ فإن كنت صادقا في الإيمان إذن أنت أو أنت من أكثر الناس استعدادا للتضحية والموت في سبيل الله. ولهذا يا أخوان الشهداء قد يكون من أعلى الناس في مراتب الإيمان لأنه يجود بنفسه لعلمه أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى والجنة تنتظر الشهيد. فإذا الله سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالص، يعني فقط لكم زين من دون الناس، يعني الدار الآخرة لكم يعني أنكم تدخلون الجنة أنكم ضمنتم رحمة الله. طيب فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولهذا إخواني كلما رقيت في سلم الإيمان كلما رخصت نفسك من أجل الله، وكلما وجدت أن نفسك عزيزة وغالية وتتردد في إقحامها في مواطن عديدة من أجل الله فاعلم أنك دنيوي وأنك من أهل الدنيا وأن حب الآخرة ضعف في قلبك لضعف الإيمان. وثقوا بالله يا أخوان أصعب شيء إذا تعلقت بالدنيا بمظهر تكون قدوة لغيرك فتكون أنت من الذين يقودون الناس إلى نصرة الحياة الدنيا وإلى ثقلة الحياة الدنيا وإلى ملكية الحياة الدنيا كما يظن الإنسان، والكل فيها راحل وفان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا الصحابة في مواطن عديدة يا أخوان الحزن إذا رجع من المعركة ولم يقتل ويخشى أن يحرم الأجر يوم القيامة، لما فلان زميلي لفلان أخي لما قتل شهيدا وأنا ما اتخذني الله شهيد، يبدي يحس بألم شديد في النفس، يعني ليش صاحب الذهب شهيد وأنا ما راح الشهيد، لما في خلل في قضية تبدأ المسألة تعصر في ذهنه وفي قلبه ويتألم ويتحسس. وهذا ما فعله أحد الصحابة لما رجع من معركة أحد، كان في اليوم التالي أو الثالث جالس بين إخوانه وأصحابه وإذا به وهو يأكل الطعام معهم يبكي، يقولون ما الذي يبكيك؟ يقول فلان ذهب شهيدا وفلان ذهب شهيدا ونحن أبقانا الله، أيريد الحق أن يعجل لنا حسناتنا في الدنيا فنلقاه بلا حسنة. سبحان الله يا أخوان. والصحابي الآخر توشك معركة أحد أن تنتهي ويقف عند جبل أحد وبألم وبحسرة ينتظر الشهادة فلا تأتيه، هو خرج إلى المعركة ليأتي الشهادة وقاتل وينتظر الشهادة، لكن الشهادة ما جاءته. سبحان جاءها ولم تأته، بالله عليك واحد رايح من أجل الشهادة والشهادة ما تأتيه، فبدأ يحزن ويقلق، فأعطى ظهره إلى جبل أحد قبيل انتهاء المعركة، وتوجه إلى المدينة المنورة إلى جهة المسجد النبوي وبكى وقال: اللهم لا ترجعني إلى مسجد رسولك عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم يا أخوان، إحنا الآن نشد الرحال من أجل الصلاة في المسجد، قلوبنا تهوي إلى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، يعني بالله عليك لا ترجعني إلى مسجد رسولك. طيب لما يا أخوان؟ الواحد لما يسمع هذا الكلام يقول هذا كلام ثقيل، لكن لو تنظر له، يعني أنا أذهب إلى المسجد من أجل أي قضية؟ أنا أصلي في المسجد من أجل أي قضية؟ أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أي قضية؟ القضية الأساسية من أجل أن ألقى الله أعضاء برحمته. فإذا كان الطريق قصير وأنا في أحد، لما أذهب إلى طريق طويل؟ اللهم لا تعب. سبحان الله، ويبكي. قال: وبعد قليل أتاه سهم فأصابه في رقبته أو في صدره فأرداه شهيدا. يا سبحان الله. فإذا إخواني فعلا، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهذا الأمر يكشف عن الحقيقة المكنونة في الصدور والتي يكذبها الواقع ويكذبها هذا التحدي الرباني. فيا محمد تحداهم بهذه القضية لتكشف زيفهم وتكشف كذبهم. بالله عليك، ماذا تقول في مجموعة من الناس، مجموعة من الشباب، مجموعة من المؤمنين يأتون النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المعارك، ولعله كانت في معركة تبوك، لا يجدون ما يشترونه من الركوب والسلاح، ما يجدون ما ينفقون حتى يجهزوا أنفسهم للذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بالله عليك، لما نقول رحلة مع رسول الله، أينما كانت كيفما كانت، لا نسأل عن وجهتها ولا نسأل عن ماهيتها ولا نسأل عن نتائجها، لأننا بالمعية نحظى بالكرامة. فلم يجدوا ما يحمل أنفسهم وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد لهم ما يحمله عليه، فقال لهم: ارجعوا، ما تخرجوا المعركة، أذن لهم بالرجوع. بينما تجد أناسا من مجموعة من الناس يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام ويقدمون الأعذار، وبعضهم يقول لا تفتني، وبعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول أهلي، والبعض يقول زوجتي، والبعض يقول أنا مريء، يعني أعذار كثيرة حتى لا يخرجون، وهؤلاء يأتون ليخرجون فلا يجد ما يحملهم عليه. شوف سبحان الله، الإيمان إذا نبع من القلب فاضت مساربه في الحياة، الإيمان إذا نبع من القلب كان سقيا لك في الحياة، تحظى بكل خير حيثما تتحرك. ويا سبحان الله، الأصل الإنسان يقول لك: والله أنا رحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقلت له: رسول الله أنا مستعد للخروج في المعركة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لي خلص ما أجد ما أحملك عليه ارجع. الأصل الإنسان يفرح يقول لي: أنا سقطت الفرض علي، وإحنا الآن نبحث عن مبدأ إسقاط الفرض. أخي، إذا كانت حدودك عند إسقاط الفرض لا تقيم الحياة. إحنا نريد إقامة فرض، لا نريد أن تنتهي صلتنا بالله بعد إسقاط الفرض، وإنما بالفرض نعزز صلتنا بالله، بالفرض نطور صلتنا بالله، بالفرض نعلو بصلتنا بالله تبارك وتعالى. شوف القرآن ماذا يقول: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، سبحان الله، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا، سبحان الله، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، يبكون أنه ما عندهم ما ينفقون حتى يحملون أنفسهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا كان هذا الأمر في معركة تبوك والذي تخلف فيه وتخلف عنها كثير من الناس، هنا يحكي قصة من أراد الله ومن كان خالصا في إيمانه، فإنما يجد في قلبه دافعا للتضحية من أجل الله. إذن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طيب لما هم يقول لك إحنا شعب الله المختار وإحنا الله سبحانه وتعالى ضمننا الجنة، وهو الله قال في موطن آخر: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، سبحان الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وهذا هو المنطق، أنتم تخضعون لناموس شرعي ولم تكن عندكم في حياتكم من النواميس الخارقة حتى تتميزوا عن غيركم. وكذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني أمة محمد وين تروح؟ وين تروح؟ للنار. قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وما أتوا به لأنهم كذبوا. قال ولن يتمنوه أبدا، نفي مطلق، بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ما هو أنت متى تتمنى الموت؟ حينما تجد ما بين يديك مما تقدمه لله لتلقى الله به أنه سبب لأن تحظى برحمة الله. أنت من الذين تبيض وجوههم يوم لقاء الله تبارك وتعالى، أنت من الذين تتمتع بلقياه وترجو رحمته يوم تلقاه. إذن أنت بما قدمت بين يدي الله تعشم برحمة الله تبارك وتعالى. فربنا يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولهذا من المحال أن يتمنوا الموت، لا على مستوى الجماعة ولا على مستوى الأفراد، لأنهم كفروا وجحدوا وعصوا الرسول وفعلوا كل قبيح، والله عليم بظلمهم، لأن الظلم الذي اقترفوه لا يخفى على الله ولا يخفى على المؤمنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه، ولو أن اليهود، وهذا الحديث في الصحيح، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. يا سبحان الله، لو تمنوا فعلا ربنا راح يموتهم. يا سبحان الله، أمر غريب، ولا رأوا مقاعدهم من النار. لكن هنا الذي يأتي، والسؤال الذي أشرنا إلى أننا نتوقع هذا السؤال، هل يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت؟ لأن هناك نهي عن تمني الموت، وهنا يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه حديثا قال: لولا أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت. سبحان الله. طيب هل ولتمنيت أراد أن يرحل عن الدنيا جزعا وكراهية للعيش، أم أراد أن يرحل عن الدنيا استعجالا وحبا للقاء الله تبارك وتعالى؟ هناك فرق. يعني احنا الآن بنمر بمصايب وبمشاكل وكذا، نقعد يا ريت متنا احنا وما شفنا هذا اليوم، يا ريت متنا وما واجهنا المصيبة. وخص واحد لما يكون ابنه يتعب بحياته ولك يا ابني والله تمنيت لو اني متت قبل ما انك تولد، قبل ما اشوفك، قبل ما اتزوج امك واروح اعملها معادة ولطمية مثل ما احنا نقولها في العراق. لا، اذا تمنيت الموت جزعا من أقدار الله وجزعا من البلاء الذي يصيبك من عند الله تبارك وتعالى فذلك المنهي عنه. أما إذا تمنيت الموت حبا في لقاء الله فنقول ذلك بما قدمت يداك، وهذا التمني إنما كان مرتكزا على قضية إيمانية بسببها أنك قدمت عملا صالحا وذخرا تجده أمامك عند لقاء الله فتتمنى لقاء الله تبارك وتعالى استنادا إلى ذلك. إذن القضية المنهي عنها والله أعلم أن تمني الموت هروبا من الحياة، جزعا في الحياة أو جزعا من الابتلاءات أو المحن الذي تمر عليك. فأقول الأنبياء أصابهم أشد البلاء، والصالحون وقعوا في البلاء، والمؤمنون مرت عليهم المحن والابتلاءات، لكنهم صبروا واحتسبوا ذلك لله تبارك وتعالى وكانت العاقبة للمتقين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وقيل بعض أزواجه: يا رسول الله إنا لنكره الموت، ما صور أحد يحب الموت، فأنا موقفي من الموت أكره الموت المجرد عن النتيجة، لكن إذا كان الموت يقربني من لقاء الحبيب ويقربني من الرحمة التي أبتغيها وأتوقعها بعد الموت، فإذا أنا لا أكره ذات، لا أكره نتيجة الموت، وإنما قد أكره ألم الموت. الموت فيه ألم، فإن كرهت الألم لا يعني أنني أكره لقاء الله تبارك وتعالى. والقضية التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له يا رسول الله، أو قالت له النساء يا رسول الله إنا لنكره الموت، فهل الله يكره لقاءنا؟ قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره عليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن حلت المشكلة والحمد لله. فإذا ما أحببنا الموت فلأجل ما نرجو بعد الموت من اللقاء بالحبيب، اللقاء برحمة الحبيب، اللقاء بعفو الحبيب، اللقاء بمغفرة الحبيب. ولا شك أن الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كما ورد في بعض الأحاديث التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، أن الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كالجنين الذي يخرج من ضيق الأرحام إلى عالم الشهود، ولهذا لا يمكن أن يعود إلى عالم الأرحام بعدما رأى نور الحياة، لا يمكن أن يكون كذلك. ثم نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى: ولتجدنهم، يعني هو مو بس يتمنون الموت، مستحيل يتمنوا، بس أكثر من ذلك، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وجاءت الحياة هنا نكرة، لم تأتي معرفة، ما قال على الحياة، وإنما قال على حياة. لما؟ مهما كانت الحياة حقيرة وهي نكرة، ومهما كانت صغيرة، فهم أحرص الناس على البقاء فيها، لأنه في الحقيقة لا يعشمون برحمة الله إذا ما رحلوا عن الحياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. طبعا هاي 1000 سنة الكثرة، أما هو يمكن لو يعمر 1,000,000 سنة يحب يكون كذلك. لكن لو عمر، لو طالت الحياة، النتيجة أن عذاب الله في انتظاره، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ولهذا إخواني، كما قلت، ذكر الألف للدلالة على الكثرة، وليست العبرة بالعدد، وإنما العبرة بمضمون العدد، أي المعدود الذي يبقى في أذهان من يحب الدنيا، فالدنيا حلوة خضرة، والآخرة إنما هي دار المغفرة لدى المؤمن، دار الرجاء لدى المؤمن، دار النعيم لدى المؤمن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم أيامنا بخاتمة الإيمان، وأن يجعل نقلتنا من دنيانا إلى أخرانا في نعمة ورحمة المنان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم.